أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام النور المبين والسراج المنير محمد وعلى آله أنوار الهداية وسفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الشك الصحيح الثاني، وهو الشك بين الثلاث والأربع، الشك بين الثلاث والأربع في أي موضعين كان بعد إكمال السجدتين، قبل إكمال السجدتين، هو قائم هو راكع. الشك بين الثلاث والأربع، هذا الشك صحيح، يعني يمكن أن يعالج ويصحح. يقول الماتن: وحكمه كالأول، يعني كالشك بين الذي مر، كالشك بين الاثنتين والثلاث. إذا كان الشك بين الثلاث والأربعة، حكمه كالدوران بين الاثنين والثلاث من ناحية الحكم. إلا أن الأحوط هنا اختيار ركعتين من جلوس، لأن أكثر الروايات الواردة في علاج هذا الشك بيانها للعلاج بركعتين من جلوس. من ثم مال أكثر الأعلام إلى أن الأحوط في العلاج في هذه الصورة، صورة الشك بين الثلاث والأربع، هو أن تتدارك بركعتين من جلوس تحسب بركعة. بخلاف الشك بين الاثنتين والثلاث، الشك بين الاثنتين والثلاث أكثر الروايات الواردة هو التدارك بركعة من ماذا؟ من قيام. فإذا في الشك بين الاثنين والثلاث، اثنتين والثلاث، أكثر الروايات دل على التدارك بركعة من قيام. طبعا لا يخفى، يتذكر الأخوة أن الشك بين الاثنتين والثلاث يبني على الثلاث، ثم يأتي بركعة في داخل الصلاة على أنها الرابعة، ثم يسلم، ثم شنو؟ يأتي بركعة من القيام. أكثر الروايات المعالجة للشك بين الاثنين والثلاث تقول الركعة التي تأتي بها، العلاج الذي تأتي به بعد الصلاة من قيام، ركعة من قيام. إذا كان الشك بين اثنتين وثلاث. علاوة على ركعة تأتي بها داخل الصلاة كرابعة، تأتي بعلاج خارج الصلاة بركعة من القيام. لأن ربما ما بنيت على أنه ثلاث هو اثنتين، والركعة التي أتيت بها على أنها رابعة هي ثالثة، وسلمت، فتكون تتميم النقص بالركعة بالعلاج الذي تأتي به بعد الصلاة بعد التسليم. فإذا أكثر الروايات الواردة في الشك بين الاثنتين والثلاث أكثرها العلاج بركعة من القيام، هي الصورة السابقة. بينما أكثر الروايات الواردة في علاج الشك بين الثلاث والأربع هو ماذا؟ هو الركعتين من جلوس. من ثم احتاط هناك احتياط استحبابي، بعضهم لزومي بس كثير من استحباب، احتاطوا في الصورة السابقة بركعة من القيام العلاج يكون، يعني تعين الركعة من القيام. بينما في هذه الصورة احتاطوا أن يكون العلاج بركعتين من جلوس، احتياط استحبابي، وإلا كل من الصورتين الفتوى عند المشهور أن يتخير بين ركعة في العلاج بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. يقول الماتن اليزدي: وحكمه كالأول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، هو عكس ذلك، ومع الجمع تقديم الركعتين من جلوس على الركعة من قيام. هناك هم جمع ثلاث صلوات، نفس دي الصلاة التي شك فيها يسلم يبني ويسلم ثم ركعة من قيام ويسلم ثم ركعتين من جلوس ويسلم. لو أراد يجمع بين احتمالات الاحتياط، لو أراد أن يجمع بين احتمالات الاحتياط. جي الأقوال في المسألة، هذه مسألة صورة الشك بين الثلاث والأربع، المشهور كما مر التخيير. الجعفي أحد فقهاء الإمامية، وقد يسمى بالصابوني. هو قصة ماذا؟ قصة الصابوني على نفسه أو غيره، لعله نفسه. على كل أحد الفقهاء الكبار، الشهيد الأول يعتني بآراء كثيرا من الفقهاء الذين معجبين بالجعفي. الشهيد الأول أكثر، يعني أنا شفت أكثر فقيه ينقل آراء الجعفي، هو من الأقدمين، هو من ليس من المتقدمين، من أين؟ من الأقدمين، يعني قبل الصدوق الابن، قبل الصدوق الابن، ظاهرة من فقهاء الغيبة الصغرى. الجعفي الكاتب، هم يسمونه الكاتب، هم يسمونه الجعفي إذا ما اشتبه، وأيضا يسمى الصابوني على ما ببالي، هكذا كاتب الجعفي الصابوني. وانصافا الآراء جزيلة، وهذا يبين أن بحمد الله يعني في فقهاء الإمامية حتى في الغيبة الصغرى هناك مشرب تضلعي فقهي، مو فقط يعني فقهاء رواة، لا، هناك فقهي تحليلي. يعني هذا الجعفي إذا تلاحظون هذا مهم في معلم مسار الفقه ومعلم المذهب، واحد يلتفت إليه. هذا يسمونه الرجال بصيرة، تعرف تاريخ المذهب وتاريخ الفقه وتاريخ معالم المذهب والمجرة. المقصود أن الجعفي رويته كروية ابن أبي عزاقر الشلمغاني، مو في الانحراف، ها، في ماذا؟ في القدرة العلمية. الشلمغاني بغض النظر عن انحرافه ابن أبي عزاقر، ربما يقال أفقه علماء عصره ابن أبي عزاقر الشمغاني، فقه تحليلي جزيل. و كتاب الشرائع لعلي بن بابويه، وهو الفقه الرضوي يعني بعبارة أخرى، في الأصل كتاب الشرائع أو الفقه الرضوي هو كتاب نفس كتاب التكليف لابن أبي عزاقر الشلمغاني، إنما والد الصدوق رحمة الله عليه علق عليه، غير فيه ما هو حسب مباني وآراء. شبيه الحين مثلا منهاج للسيد محسن الحكيم، ثم السيد الخوي علق عليه، ثم بقية أهل مجرة، يعني تغيير من القبيل. فكتاب الشرائع أو كتاب الفقه الرضوي للصدوق الأب علي بن بويه في الأصل هو كتاب من؟ وهذا لا ينفينا الكتاب الشرائع لعلي بن بويه، بس مقصود ليس من إنشاء علي بن بويه ابتداء بهالمعنى. أيه. فعلى كل من فقهاء الغيب الصغرى لهم ممشى تحليلي تدقيقي صناعي كذا فلان، الجعفي هذا وكذلك. نعم، الجعفي وابن أبي عزاقر الشلمغاني، سأي منهما متقدم متعاصرين؟ كيف الآن ما يحضرني، مرة راجع بس حين نسيت. الشلمغاني طبعا لا يخفى عليكم معاصر للنائب الثالث، اللعن لهم صدر في حقه من قبل النائب الثالث وغير الصورة، دعا النيابة وكذا وكذا فلان، كان يتوقع أن النيابة الخاصة تكون له، هم الخواص كان مو واحد عادي. على أي حال البحث طويل. عموما فقهاء الأقدمين الفقه التحليلي قوي عندهم، حتى العماني بن أبي عقيل روية فقه تحليلي. ابن الجنيد من الفقهاء الأقدمين قبل الصدوق الابن، أيضا روية الفقه التحليلي. على كل هذا كم فقيه من الفقهاء الأقدمين هي في الغيبة الصغرى رويتهم ديدنهم الفقه التحليلي. على كل هذا ربما العلامة الحليفي المختلف ينقل آراء الجعفي، لكن الأكثر الناقل لآراء الجعفي هو الشهيد الأول كما مر بنا. إذن المشهور ذهب إلى التخيير، أما الجعفي والعماني فذهب إلى تعين الركعتين جلوسان. لتضعيفهم ما دل على التخيير. وفي سائر الصور استنادهم لتعين ركعة من ركعتين من جلوس، وفي سائر الصور لم ترد رواية صريحة في التخيير، فالأحوط عندهم اختيار ركعتين جلوسا. نعم زين، هذا بالنسبة إلى الأقوال. لكن الصحيح كما تعلمون التخيير هو المتعين لوجوه عديدة. الأول أصل الصحة، طبعا عندنا عمومات عديدة، يندرج هذا الفرض من الشك يندرج فيما مر بنا في عموم أن كلما إذا وقع الوهم فيما سنه النبي فلا يبطل الصلاة، ويندرج في عدم نقض الصلاة بالشك بل يأخذ باليقين، يعني يحتار. نعم، لكن أصل الصحة. ويندرج أيضا في ما مر بنا من أنه لا تنقض اليقين. لما يعني يقولك خذ باليقين، خذ باليقين مقتضى ظاهره تدارك ما احتمل نقصه، والمقتضى الأولي لتدارك ما احتمل نقصه هو بالعلاج من قيام. هو بالعلاج من القيام. وأيضا يدل على التخيير على كل وكذا ما مر في ما مر في الصور السابقة في مثل الصحاح اللي تدل على أن الأصل التدارك، احتدارك ما احتمل نقصه، وظاهرها التدارك مثل زيد الشحام، وظاهرها التدارك بماذا؟ تدارك بمن قيام. اي نعم، مرت عدة روايات في هذا الجانب. إذن أصل القيام نحن والعمومات، حتى عموم موثق عمار ألا أعلمك شيء إن أنت فعلت كذا كذا كذا، ظاهرها التي لم تقيد العلاج بالجلوس، ظاهرها التدارك لما احتمل نقصا من القيام. إذن القيام هو مقتضى مفاد كثير من العمومات المتعددة، وسيأتي أنما دل على التدارك من جلوس لا يستفاد منه الحاصر، مضافا إلى أنه في روايات صريحة في التخيير حتى في هذه الصورة معتبر عندنا. فإذن فدلكت الاستدلال قبل أن ندخل في التفاصيل شلون صار، فدلكت الاستدلال على التخيير له مسلك المشهور، صار كالصورة الآتية أن ماذا؟ أن العمومات، لدينا عدة عمومات التي تدل على الصحة والعلاج، ظاهرة في العلاج من قيام، لأنه الطبع الأولي في تدارك ما يحتمل نقص خارج الصلاة، تدارك خارج الصلاة، فهذا يقتضي من القيام. هذا من جانب. من جانب ثاني ما ورد في الروايات الخاصة من التدارك والعلاج من جلوس ليس يقوى على التخصيص والحصر، بل غاية الأمر الضميمة. وهي نكتة مهمة نلتفت إليها. نعم. لا، لو كنا نحن عموم مثلا من باب المثال أحد العمومات موثقات عمار الصابطي، ألا أعلمك شيئا إن أنت فعلته لا يضرك شيء، إن كلما شككت فابني على الأكثر ثم سلم ثم أتي بما تحتمل أنك نقصت، ثم أتي ظاهرها يعني نفس المحتمل النقص بما هو لماهية قيام تأتي به لأنه ظاهر الجلوس. فحينئذ هذا المفاد هو هذا الذي نريد أن نعالجه، هذا المفاد في العمومات أن الأصل الأولي في العلاج والتدارك هو الإتيان بالعلاج من قيام، هذا لا يخصصه ولا يدفعه ما دل على أن التدارك من جلوس، كما كثير ربما يعني قرر الفذلك بين الدلالتين بهذا النمط. لماذا لا نبني على التخصيص والتقييد؟ لا نبني لأنه هذه ليست لسان إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، هذه تثبت علاج بها النحو، هذا تثبت علاج بها النحو. حاصر ما يستفاد من عنده هذه هم المثبتين، هذا بعبارة أخرى يعبر الأصوليون إذا ورد الدليلان كليهما متوافق، يعني كليهما إما مثبت أو كليهما ماذا مثلا نافي، سلبي كليهما أو كليهما إيجابي، أيا ما كان تعبير. إذا ورد الدليلان المثبتان الأصل أولا لا تنافي بينهما وما يحمل أحدهما على الآخر، حمل أحدهما على الآخر يحتاج إلى موجب. طبعا هذان الدليلان الواردان قد يكون أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر خاص، وقد يكون كل منهما خاصين أو كل منهما مقيدين. إذن قسمين من التوافق لدينا، قسم عام وخاص، قسم شنو؟ مطلق ومقيد، وقسم آخر لا متساويين خاصين، كل منهما خاصين أو مقيدين. كلامنا في وين؟ في الدليلان الإيش؟ المتوافقين مفادا، الدليلان المتوافقان مفادا، إما إثبات كليهما أو كليهما نفي، أو كليهما نقول إيجاب أو كليهما سلب. الدليلان المتوافقان هذان ليس من باب التخصيص ولا من باب التقييد في الوهلة الأولى. لماذا؟ لأن في باب التخصيص أو التقييد متخالفان، وفي باب التقييد متخالفان. إذا كانا متوافقين كيف تخصيص وتقييد؟ ليس تخصيص وتقييد. في الوهلة الأولى ليس تخصيص وتقييد، متوافقان. غاية غاية الأمر في المتوافقين سلبا أو متوافقين إيجابا. في المتوافقين لأن باب التخصيص والتقييد متخالفين وليس متوافقين. في باب التقييد والتخصيص متخالفين، إما العام إيجابي والخاص سلبي أو العكس، لذلك تخصص أو شنو تقيد، إما العام مثبت والخاص نافي أو العكس، هذا باب التخصيص والتقييد. أما في المتوافقين ماذا؟ خاص موافق العام إيجابا أو إثباتا، لكن هذا خاص وهذا عام، أو العام نافي والخاص هم نافي، كليما نافيين لكن خاص وعام، هذان متوافقان. في المتوافقان نمطين مر بنا الآن، نمط عام وخاص ونمط شنو؟ خاص وخاص. نمط عام وخاص أو مطلق ومقيد، ونمط آخر ماذا؟ نمط خاص خاص مقيد مقيد. إذن في المتوافقين لدينا نوعان في المتوافقين. لدينا نوعين. الفهرست واضح؟ خالص. إذا كان المتوافقين عام وخاص أو مطلق ومقيد، ما يرتكبون التخصيص الأعلام والتقييد إلا في بتفصيل وقيود توفرت، يأولون التوافق إلى تخصيص. المتوافقين ليش تخصيص؟ يأولوا بحث لماذا وشلون، بحث آخر لسنا في صدده، يعبرون عن التخصيص في المتوافقين، يعبرون عنه من باب حمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد بتفصيل وقيود في المتوافقين. يرتكبون التخصيص بضابطة وقاعدة، قاعدة مهمة يعبرون عنها، القيود الأصل في القيود، الأصل في القيود أنها احترازية. احترازية القيود يسوون. خب حسنا ما نريد ندخل فيه، لأن مو محلنا بحثنا مو هذا. النوع الثاني من المتوافقين وهم خاص وخاص أو مقيد ومقيد. زين بعد وين تخصص وين تقيد؟ في المتوافقين الخاص خاص أو مقيد مقيد، ما يرتكبون هناك بعد تخصيص وتقييد، ما في تخصيص وتقييد. ماذا يرتكبون؟ غالبا يرتكبون شنو؟ التخيير أو الجمع، يعني إما جمع أو تخيير، أو الجمع بماذا؟ بواو، إما بأو أو بواو. المهم هنا في المقام ما هكذا التفتوا، أن عندنا علاج بالركعة من وين؟ من قيام، أو يعني بالقيام، علاج من القيام. وعدنا في مورد أدلة خاصة وردت أيضا علاج من الجلوس، هو يكون هذا من جلوس أو من قيام، خاص وخاص بلحم. زين هي سؤال أثير لي، يعني متساؤل عاوزة تلتفتون له. هذا من ابتكارات السيد الخوئي العظيمة. السيد الخوئي عنده في الأصول 2 أو 3 ابتكارات حقيقية هو إليه كل دورة الأصول، ولا البقية كلها مباني أساتذته، مع يعني معروف على كل عند الكبار العمالقة، بس ابتكارات صدق، يعني صدق من صدق قوية ومهمة، يعني من جذر هي ابتكار للسيد الخوي رحمة الله عليه. عنده امتيازات في بقية الأبواب اللي ما عنده ابتكارات، عنده امتيازات التدقيق التطبيقي، هذا امتياز السيد الخوي الصناعي، هذا امتياز بعد للسيد التدقيق التطبيقي. ربما هو يمتاز بها بشكل واضح، تطبيق التدقيقي، هذا هم صناعة. لكن لا كابتكار مبنى من أصل عند السيد الخوي في الأصول 2 3 قول 4 هالمقدار بس. أحد ابتكارات المهمة للسيد الخوي الآن الذي نذكرها، وابتكار معقد وصعب وخطير، وإلى الآن هذا بعد يريد لي طبخ مو ناضج، ابتكار يعني يحتاج لي شغل، وخطير في الأبواب الفقهية. شنو هذا الابتكار؟ هذا تقريبا ابتكره السيد الخوئي في أواخر يعني في ثلث الثاني من دوراته التدريسية، مو الثالثة، إذا نقسم حياة العلمية في التدريس إلى 3 أثلاث في الثلث الثاني، الدورات التي وقعت في الثلث الثاني، بل بالدقة في مجالس الاستفتاء هو ابتكر السيد الخوي، حتى ربما في الدرس ما كان يذكره كثير. هذا الابتكار ما هو؟ الآن عساس لازلنا في موضوعنا في نفس النقطة اللي احنا فيها. إذا أردنا أن ندرس النسبة بين الدليلين أنها عام وخاص أو عم خصوص من وجه أو خاصين أو مقيدين متساويين أو هذه النسبة، النسب الأربع بين أن النسبة بين الدليلين أي من النسب الأربع هي؟ إذا أردنا أن ندرس النسبة بين الدليلين، هل مدار دراسة النسبة على المحمول أو على الموضوع وهو الأشهر؟ على الموضوع، الموضوع المنطقي طبعا، أو أي شقين قلنا، أو على المجموع. أي إنصافا هذا من ابتكارات السيد الخوي وبحث خطير جدا. قبل من الأقدمين في عسائس الكتب القديمة العتيقة موجود، وموجود أنا ما أنفي ما أدري، بس إجمالا في الأدوار الأخيرة هذه حق امتياز السيد الخوي رحمة الله عليه، أنه إذن حساب نسبة العموم النسب الأربع المدار على الموضوع أو المدار على المحمول، بحث صعب جدا. لماذا صعب؟ انت تريد تدرس ان النسبة بين الدليلين عموم خصوص مطلق عشان ترتكب التخصيص، فنسبة العام والخاص على الموضوع او المحمول او مجموعهما. مبحث جديد يحتاج إلى تنضيج أكثر فأكثر. أنت تقول الدليلين متوافقين أو متخالفين، المدار على الموضوع أو المحمول أو مجموعهما، المبحث حصل إجمالا. هذا خلوه في الذاكرة المنسية أي هذا المبحث. شوف يوميات علم الفقه وعلم الأصول مرتبط بهذا المطلب. يوميات يوم واقعا صعب وخطير. أبدع البديهيات شوف فيها أو فيها إبهام عام وخاص ومطلق ومقيد. وين المدار على ماذا؟ أذكر لكم بعد شوية فهرس لو ما أذكر المدار على الموضوع أو المحمول أو مجموعهما عليه. كذلك التوافق والتخالف أو المتعلق، لأن القضية الشرعية القانونية فيها ثلاث محاور، فيها موضوع وفيها محمول وفيها متعلق. فبالتالي هذا المجموع المدار على عليه أو المدار على أحدهما، أو نصفي الحسابات هذا احتمال بعد خامس أو ثالث أو رابع خامس، أو نصفي الاحتمال موضوع وموضوع على حدة، محمول ومحمول على حدة، متعلق ومتعلق على حدة، أو هي دوامة وشرباكة. هذا مبحث واقعا دوامي مركزي في كل أبواب الروايات وأبواب الفقه. حيل خطير ويؤاخذ الأكابر بعضهم على بعض فيه. واحد يقول لا النسبة مو عموم خصوص من وجه، النسبة عموم خصوص مطلق، النسبة التباين، فبأي مدار بأي ميزان بين الأدلة. مبحث حساس ومهم. المهم هذا كالأقل سماع أصوات وألفاظ خلوه في الذاكرة المنسية. هنا في المقام هنا في المقام. إلى غد، وصلى الله على محمد وعلى آله.